الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الله عز وجل لما ذكر خروج المسلمين إلى بدر وأن بعض المؤمنين كان كارها هذا الخروج وهذا القتال، وبين الله تعالى وعده لأهل الإسلام، قال ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ثم ذكرهم رب العالمين، وقلنا هذه الآيات التي في بداية سورة الأنفال إلى الآية 40 تربوية لأهل الإيمان، تربوية للصحابة وللجيل الذي يأتي بعد ذلك. فذكرهم الله تعالى فقال: إذ تستغيثون ربكم. إذ تستغيثون ربكم، إذ هنا منصوبة بفعل مقدر أذكر، أذكر، وإذا جاءت إذ في مثل هذه المواطن فتقدر فعلا تقديره أذكر كذا. أذكر إذ قال إبراهيم لأبي، وإذ قال إبراهيم لأبي، يعني أذكر حين قال إبراهيم لأبي، فهذا يكثر في القرآن الكريم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. فقوله تعالى قوله إذ تستغيثون ربكم، تستغيثون يعني تطلبون الإغاثة، فالسين والتاء هنا تفيد الطلب، فالاستغاثة طلب الغوث، الاستغاثة طلب الغوث، استغاثة يستغيث أي يطلب الغوث. وهذه الاستغاثة أيها الإخوة بينها رب العالمين إذ تستغيثون ربكم، وهي كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ثبت في الأحاديث الصحيحة، وعليه جمهور العلماء، جمهور العلماء أن قوله إذ تستغيثون ربكم المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض المفسرين قال لا، هذه كانت من جميع الأفراد الذين شهدوا بدرا، والذين استدلوا أن النبي هو الذي استغاث إذ تستغيثون ربكم استدلوا بما رواه الإمام أحمد في مسنده ومسلم في الصحيح وأبو داود والترمذي عن جابر رضي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم 300 رجل وبضعة عشر رجلا، ونظر إلى المشركين وهم 1000 وزيادة. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لما تصاف الجيشان، نظر إلى أصحابه وإذا هم 310، ونظر إلى المشركين وإذا هم 1000 بل زيادة عن 1000. قال عمر بن الخطاب ويحدث عنه عبد الله بن عباس قال: فاستقبل نبي الله القبلة ثم مد يده وجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. يقول: فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة. طبعا هذه أداب الدعاء، استقبال القبلة، أن يمد يديه إلى السماء مثل الحديث: يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. طبعا هذا الحديث يبين أن هذا الإنسان أخذ بأسباب استجابة الدعاء، أخذ بالأسباب، لكن كان عنده مانع من الاستجابة، والمانع أقوى من السبب. الأسباب لاستجابة الدعاء أخذها، مثلا أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، أشعث أغبر من هذه الافتقار تدل على الافتقار، قال يمد يديه إلى السماء من أسباب استجابة الدعاء رفع اليدين إلى السماء، يا رب يا رب. من أسباب استجابة الدعاء تكرار الدعاء مرة بعد مرة والاستغاثة بالله يا رب. الدعاء بأسماء وصفاته من أسباب استجابة الدعاء يا رب يا رب. كل هذه الأسباب الآن. وذكر الرجل يطيل السفر، المسافر دعوته مستجابة، يمد يديه للسماء يا رب يا رب، كل هذه أسباب الاستجابة. لكن في مانع أقوى من هذه الأسباب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنه يستجاب لذلك. فلذلك هذا لم يستجب له لأن عنده مانع من استجابة الدعاء، فكان المانع أقوى من السبب. فالنبي عليه الصلاة والسلام توجه للقبلة، هذا من أسباب استجابة الدعاء، رفع يديه للسماء، ابتهل إلى الله، أظهر افتقاره، اللهم أنجز لي ما وعدتني. ماذا وعده؟ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم إما العير وإما النصر، فذهبت العير، أن بقي النصر، أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال عليه الصلاة والسلام يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه، أخذ رداءه وألقاه على منكبي النبي صلى الله عليه وسلم والتزم النبي أي اعتنقه من ورائه ويقول يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك، كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. في رواية البخاري ابن عباس يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد. فأخذ أبو بكر بيده وقال حسبك، فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. وعند أيضا سعيد بن منصور عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وإلى تكاثرهم وإلى المسلمين فاستقلهم، فركع ركعتين وقام أبو بكر عن يمينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفي صلاته اللهم لا تودع مني، اللهم لا تخذلني، اللهم لا تتركني، اللهم أنشدك ما وعدتني. وفي رواية ابن إسحاق اللهم هذه قريش أتت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني. إذن هذه روايات تبين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي استغاث. طبعا حتى يكون المسألة مرتبطة بالحديث، استشكل بعض العلماء ما ظهر من خوف النبي صلى الله عليه وسلم مع ما وعده الله بالنصر. الله قبل وعده بالنصر والنبي أرى الصحابة مصارع القوم، والنبي خائف ويقول اللهم أنجز لي ما وعدتني. واستشكلوا شيئا آخر، طمأنينة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بهذا النصر. يعني أبو بكر رضي الله عنه يأتي النبي ويقول يا رسول الله إن الله منجز ما وعدك، إن الله منجز ما وعدك. فاستشكلوا طب هل النبي لا يعلم أن الله منجز ما وعده ويدعو ويقول اللهم أنجز لي ما وعدتني، على خلاف طبعا ما كان أبو بكر رضي الله عنه مع النبي في ليلة الغار، فكان النبي آمنا مطمئنا، كان أبو بكر خائفا وجلا. قال في ليلة الغار النبي كان آمنا مطمئنا وأبو بكر كان خائفا وجلا، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. قال إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. فاستشكل بعضهم كيف أن النبي خاف مع أن الله وعده بالنصر، وكيف أن أبا بكر رضي الله عنه اطمئن، يعني مطمئن بوعد الله، كيف هذا؟ ولا شك أن منزلة النبي أعلى بكثير من منزلة أبي بكر، أعلى بكثير، وأن تصديق النبي للرب العلي أعظم من تصديق أبي بكر. قال الإمام الخطابي رحمه الله قال وناقلا ابن حجر عنه في الفتح، قال الخطابي لا يجوز أن يتوهم أن أبا بكر كان أوثق بربه من النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال، لا يجوز أن يتوهم أن أبا بكر كان أوثق بربه من النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال، بل قال الحامل للنبي على ذلك شفقته على أصحابه، ثم قال وتقوية قلوبهم، لأنه كان أول مشهد شهدوه فبالغ النبي في التوجه والدعاء والابتهال لتسكن نفوس أصحاب النبي. يعني النبي يعلم أن الله منجز له ما وعده، لكن رفع يديه لتسكن نفوس أصحاب النبي، ليقول هذا النبي يدعو ربه، فإذا كان النبي دعا ربه فدعاء النبي مستجاب، إذن نحن سننصر مع قلة عددنا. فقال هذا من باب تطمين أصحابه رضي الله عنه وأرضاه، لأنهم كانوا يعلمون أن وسيلته مستجابة. فلما قال له أبو بكر رضي الله عنه كفاك مناشدتك ربك، وعلم أنه سيستجيب له، وجد أبو بكر في نفسه هذه القوة والطمأنينة، فلذلك نادى سيهزم الجمع ويولون الدبر. وبعض العلماء قال وأجاب بجواب آخر وقال إن النبي كان يصلي، لأنه في رواية أخرى فركع ركعتين، فالنبي في مقام الصلاة أقام أكمل حالات الصلاة، وهو إقامة مقام الخوف من الله، فهو يخاف من رب العالمين، لأنه صحيح الله وعده بالنصر، لكن يخاف من رب العالمين وهو في مقام الصلاة، فلذلك يلتجئ إليه ويدعوه. وجواب آخر أن المؤمن وإن وعده الله تعالى بالنصر فإنه ينبغي أن يلجأ إلى الله دائما، حتى لو وعد أن يلجأ إلى الله بالتوفيق والسداد، وأن يبرأ من حوله وقوته. ذلك إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، حفاة فاحملهم، عالة فأغنهم، فقراء فأغنهم، عالة فاحملهم، وهكذا جعل يتوسل ويفتقر إلى الله. فالمؤمن أيها الإخوة لو وعد، الإنسان لو علم أنه سيأتي الرزق، لو عنده الملايين يقول اللهم إني فقير فأغنني، أنا فقير يا رب، لا ينبغي أن يظهر الكبرياء أو أن يظهر نفسه أمام ربه. ذلك لو أنك تملك ما تملك، عندك قوة ما عندك، بل من ناحية الدنيا أو ناحية الدين، عندك من العلم ما عندك، بقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى طرفة عين. مثل ما أنت سعيت في طريق الهداية واثق بربك أنه سيهديك، ومع ذلك كل ركعة بقول اهدنا الصراط المستقيم، من باب الافتقار إلى الله. فالنبي وإن كان وعده الله أن ينصره، إلا أنه أظهر الافتقار لربه أو أمام ربه عز وجل. وهناك جواب آخر، وهذا جواب حسن، قرأته في تفسير المنار، ويعني الجواب فعلا جامع. لماذا النبي يلجأ إلى ربه هذا الالتجاء؟ ألا يعلم أن الله سينصره؟ والنبي وعد بالنصر، وأبو بكر يقول إن الله منجز ما وعده، قال النبي يدعو الله ويعلم أن وعد الله متحقق، لكنه يخاف من تقصيره هو إن حصل تقصير، أو يخاف من تقصير أصحابه رضي الله عنهم. فوعد الله الذي في الكتاب والسنة، وعد الله لأصحاب النبي مشروط، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. فالنبي يخاف أن يظهر من أصحابه شيء من التقصير فيتخلف هذا الوعد، لأنه وعد رب العالمين مشروط بأمور، فيقول أنجز لي ما وعدتني، كأنه يقول يا رب ثبت أصحابي على أن يكونوا أهلا للنصر. وهذا جواب حسن، فخاف من التقصير. ومعلوم أيها الإخوة أن الصحابة رضي الله عنهم ما كان عندهم هذا الشيء المادي، يعني من الإعداد المادي، هذا الذي عندهم، عندهم خيل واحد و300، معظمهم مشاة، من السيوف حتى ما عندهم إلا القليل، لكن ماذا يفعل؟ هذا الإعداد المادي. فالإعداد المادي نحن أعددنا ما نستطيع، نخاف أن يأتي بين أصحابي شيء من التقصير الإيماني، فيا رب أنجز لي ما وعدتني، يعني اجعل أصحابي أهلا لنصرك الذي وعدت. وهكذا أيها الإخوة، يقول العلماء وعود الكتاب والسنة المطلقة بالجزاء على بعض الأعمال مقيدة تدل عليها النصوص الأخرى، مثلا تدل عليها النصوص، الله سينصر دينه، سينصر الذين آمنوا، لكن في أحد هم مؤمنون آمنوا، ومع ذلك أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم، قل هو من عندي أنفسكم، قال حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. مع أن وكان حقا على نصر المؤمنين ومع ذلك ثم وليتم مدبرين يوم حنين وهم مؤمنون وأعداؤهم كفار ومع ذلك ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروا. إذن الوعود في القرآن والسنة بنصر المؤمنين مشروطة إذا بقوا على الإيمان، إذا لم يتخلف عنهم هذا الأمر بشيء من ذنوبهم قل هو من عندي أنفسكم. فهذا من أحسن الأجوبة، يعني الأجوبة السابقة حسنة إن أنه قال إن النبي يفتقر إلى ربي مع علمي أن الله وعده، إن النبي في الصلاة فقام مقام الخوف قام مقام الخوف، إن النبي أراد أن يطمئن أصحابه فدعا الله والتجأ إليه، هو يعلم أن الله سينصره ومتيقن من هذا، لكن أراد أن يطمئن أصحابه رضي الله عنهم بالنصر لأنهم كانوا خائفين. أو الجواب الأخير اللي هو أحسن جواب والله أعلم، أنه أن النبي خاف أن يقصر أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم فيتخلف هذا النصر عنهم بسبب تقصيرهم، فهو يلتجئ ويقول اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم نصرك الذي وعد. فقوله سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم، النبي هو الذي استغاث رب العالمين. يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله وهذه الآية وأمثالها تؤخذ منها أسرار ينبغي لنا معاشر المسلمين أن نسير عليها. قال هذا سيد الخلق محمد لما جاءه أعظم كرب، إيش أعظم كرب بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحال؟ ليس كرب أنه فقط أن المسلمين يهزمون، يعني الكرب في هزيمة المسلمين من جهة ضياع الدين. انظر الدعاء إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، مش لا تعبد في المدينة، لا تعبد في الأرض، يا رب هذه العصابة المؤمنة هذه التي اجتمعت هي الآن مرتكز الأرض بأكملها، هي العصبة الوحيدة المؤمنة على وجه الأرض، فإذا يا رب إذا تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، إذا خاف على شيء، على أي شيء؟ على ضياع دنياهم، ما عندهم دنيا أصلا، خاف على ضياع الدين لأن الدنيا لا أهمية لها عندهم. ولذلك النبي جزم أن هذه الطائفة لو هلكت وقتلت لانكسرت شوكة الإسلام، ولا ضاع الإسلام، جزم لانكسرت شوكة الإسلام ولا ضاع الإسلام ولم يعبد الله في أرضه، لانتشر الكفر لظهرت قوته. وطائفة الإسلام هنا قليلة ضعيفة ليست بذات عدد ولا عدد، وطائفة الكفر قوية. فهذا يقول الشنقيطي يقول هذا أعظم كرب دهم النبي عليه الصلاة والسلام، أعظم كرب دهم النبي، فلما دهمته الكروب جعل التجاءه الصادق إلى خالق السماوات والأرض. لما دهمته الكروب وهذا أعظم كرب حل به أنه يخاف على الدين فلجأ إلى رب العالمين. وفعلا غزوة بدر كانت غزوة مفصلية، يعني إما الإسلام، إما يكون الإسلام أو لا يكون. هناك ترى معارك في أمة الإسلام، معارك كثيرة خاضها المسلمون، لكن هناك معارك كانت معارك مفصلية مثل معركة عين جالوت. يقول بعض المؤرخين كانت مفصلية في حياة الأمة، يعني تعرف أنه النصر في عين جالوت خلاص بقاء الإسلام، والهزيمة في عين جالوت قطز لما قاض المعركة الهزيمة يعني خلاص انتهى الإسلام. قلت لكم الدرس الماضي التتار أخذوا بغداد والشام ما بقي إلا مصر، وهذا المعقل الوحيد الآن وضعيف، يعني نسبيا ضعيف بالنسبة لقوة التتار. لما سبحان الله هزم التتار في عين جالوت الآن بدأت هزائمهم تتوالى، فكانت المعركة المفصلية. يعني بعض المؤرخين قلت لكم يشبه عين جالوت بغزوة بدر، يشبه عين جالوت بغزوة بدر، لأن غزوة بدر ما فيها مجال، إما ننصر ويبقى الإسلام وإما نهزم وينتهي هذا الأمر، لا تعبدوا في الأرض. فلذلك جاءت الاستغاثة. ويقول هنا ينبغي للمسلم إذ تستغيثون ربكم، قال ينبغي للمسلم أن يستغيث بالله في كل وقت وحين، وهذا هذه الاستغاثة ينبغي أن تكون بالله وحده، لا يجوز أن يستغاث إلا بالله، لا يجوز أن يستغاث إلا بالله. ظهرت مظاهر شركية في أزمان وأوقات أن المسلمين أصبح بعض الذين ينتسبون للإسلام يلجؤون ويستغيثون بغير الله كولي أو صاحب قبر مثلا. المسلمون غزوا من قبل التتار وذبحوا فيهم، وبعض المتصوفة الذين كانوا يستغيثون بغير الله كانوا يقولون يا خائفين من الضرر لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر، يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. هذه تستغيثون بقبر أبي عمر؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فتعلمون هذه الآية استغاثة بالله. فعلا أنت لو قرأت آيات سورة النمل من آية 59 وما بعدها تتعجب أنه ينبغي أن يستغاث بمن له خصائص الربوبية. الله خير أما يشركون، في قراءة أما تشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ذكر خاصية أخرى من خصائص الربوبية، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ذكر خصائص أخرى ثم ذكر هو محل الشاهد الذي له هذه الخصائص. بعدها قال في الآية 60 قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. الذي له خصائص ربوبية ينبغي أن يستغاث به، هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. وذلك حتى أهل الشرك يعلمون ذلك، حتى أهل الإشراك يعلمون ذلك أنه لا يستغاث إلا بمن له خصائص الربوبية. وإذا غشيهم موج كالظلل، الكفار دعوا الله مخلصين له الدين، هو كافر دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. يقولون إن الله تعالى يستجيب للمخلص ولو كان كافرا. المخلص طب إيش يعني؟ ما هو كفار أصلا، كيف مخلصين له الدين؟ دعوا الله مخلصين له الدين كفار، كيف مخلصين له الدين وهم كفار؟ قالوا في اللحظة التي دعوا فيها رب العالمين أخلصوا في دعائهم لله فلم يدعوا إلا الله، وليس في قلوبهم ذرة أنه ينجيهم أحد إلا الله. هذا إخلاص الدين حتى من الكافر. يعني عكرمة بن أبي جهل كان على الكفر وفي البحر، هذه قصة إسلامه طبعا. عكرمة كان شديد العداوة للنبي، هرب من مكة ذاهبا للحبشة، ركب البحر الأحمر ذاهبا إلى الحبشة، فلما لججوا في البحر هاجت عليهم عواصف الريح، اضطربت الأمواج، فخافوا جميعا الهلاك في السفينة، فقالوا جميعا لا تدعوا الآن إلا الله، ما تنادوا لا اللات ولا العزة وكذا، لا تدعوا إلا الله لئلا تغرقونا، هذه الكروب لا ينجينا منها إلا الله. ففهمها عكرمة وبدأوا يدعوا، بدأوا يدعون، ثم قال عكرمة والله إن كان لا ينجي في ظلمات البحر إلا هو فلا ينجي في كربات البر إلا هو. ثم قال اللهم لك علي عهد إن أنجيتني من هذه لأضعن يدي في يد محمد فلأجدنه رؤوفا رحيما. فنجاه الله ورجع إلى النبي ووضع يده في يده وآمن بالنبي وأصبح جنديا من جنود الإسلام عكرمة رضي الله عنه. فكانوا حتى على الشرك يقولون لا تدعوا إلا الله عند الكربات، لأنهم يعلمون هذه خصائص ربوبية، وهو كافر يقول لك أخلص، إخلاص لحظة نجى الكافر، فما بالك بإخلاص عمر؟ إخلاص لحظة نجى الكافر من أهوال البحر، فما بالك بمن يخلص عمره. فذلك قال إذ تستغيثون ربكم، يعني تطلبون منه الغوث، تطلبون منه العون، تطلبون منه الإعانة، فجاءت الفاء مباشرة فاستجاب لكم. قال بعضهم الفاء هنا سببية، يعني إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، أي فكانت الاستغاثة سببا للاستجابة، أو فاستجاب لكم للتعقيب مباشرة دون تأخر. تستغيثون ربكم، ما قال ثم استجاب لكم، فاستجاب لكم، فهي تفيد الترتيب والتعقيب، فمباشرة بعد الاستغاثة جاءت الاستجابة. بماذا كانت الاستجابة؟ فاستجاب لكم، هذه البشرى الآن، أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أولا، كم عدد الملائكة الذين نزلوا يوم بدر؟ هذه آية تقول ألف، سورة آل عمران 3000، وبعدين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. هل نزل يوم بدر ألف ملك أو ثلاثة أو خمسة؟ ألف أو ثلاثة. ماذا قال المحققون في هذا؟ والأمر الآخر، هل الملائكة قاتلوا يوم بدر ولا لا؟ قاتلوا مع المسلمين أو لم يقاتلوا؟ طبعا بعض المفسرين قال لم يقاتلوا، والدليل قول الله تعالى بعدها بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. فقط إنزال الملائكة ليس لتقاتل معكم، فقط لمبشرة لكم لتطمئن به قلوبكم. فهل صحيح الملائكة قاتلت أو لم تقاتل؟ إن شاء الله نجيب عن هذا في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.